عمادة العقيدة، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 600 و200.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إخواني أخواتي، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجمعني وإياكم دائما أبدا على التوحيد والسنة، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولازال حديثنا أحبتي في الله موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك الماتع، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد لمن درس من معالم هذا الدين محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى، باب ما جاء في الإقسام على الله.
نعم، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله عز وجل. ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ حيث إن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إنما يضع الأبواب المتعلقة بكتاب التوحيد نظرا للموضوع الذي صنف فيه وألف. فكما قلنا، هذا الكتاب كله من أوله إلى آخره يختص بموضوع واحد هو التوحيد، هو التوحيد بأقسامه الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وإن كان جله متعلقا بالألوهية، بل ما ذكر فيه من جهة الربوبية والأسماء والصفات، فإنما أيضا لأنها من أدلة توحيد العبادة، فضلا عن أننا نقول بأن أقسام التوحيد الثلاثة بينهم تلازم. هناك تلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فمثلا لو أن رجلا قال: مدد يا رسول الله، أو أعطني يا رسول الله، فهذا يكون من جهة توحيد العبادة، وتوحيد الألوهية يكون مشركا. لماذا؟ لأنه دعا غير الله سبحانه وتعالى، دعا ميتا، والميت لا يقدر على شيء من ذلك، وهو لا يسمع، وبالتالي يكون قد صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وهو الدعاء. طيب، هذا شرك في الإلهية وشرك في الربوبية، لأنه لما قال أعطني يا رسول الله فقد زعم أن للنبي تصرفا في الكون، وأنه قادر على الإعطاء، وهذا يتعلق بتوحيد الربوبية، فإن المتصرف في الكون والمدبر لأمر عباده هو الله سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية توحيد الله عز وجل بأفعاله، فمن هذه الجهة يكون مشركا في ماذا؟ في الربوبية. كذلك أيضا فإنه يدعي له السمع المحيط، لأنه إذا قال يا رسول الله أعطني، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه، وهذا أيضا شرك يتعلق بالأسماء والصفات. إذن فهناك تلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. كذلك أيضا فإن الأدلة على الألوهية الربوبية، ولهذا الله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه أدلة الربوبية، ثم بعد ذلك يستدل بها على إفراده عز وجل بالعبادة والطاعة. قال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل فأنى تؤفكون، ولئن سألتهم من قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون فدل هذا على أن توحيد الربوبية إنما هو دليل على الألوهية فإذا كان الله عز وجل قد انفرد بالخلق فينبغي أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة فمن اعتقد أنه لا خالق إلا الله وجب عليه أنه يعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى كذلك الأسماء والصفات فإذا كان الله سبحانه وتعالى كمل في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وله الكمال المطلق وهو متنزه سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب فهذا أيضا هو المعبود فالمعبود ينبغي أن يكون كاملا في أسمائه وصفاته ألا أن تجل أسماؤه وصفاته عن ماذا؟ عن مشابهة وممثلة البشر إذن هناك مسألتان الآن المسألة الأولى هل هناك تلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة أو كل نوع منفصل هذا سؤال هل هناك تلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة أم كل نوع منفصل عن الآخر الجواب هناك تلازم بين أقسام التوحيد الثلاثة كما أوضحنا في مثال من يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من جهة أنه يدعو رسول الله فقد صرف نوعا من أنواع العبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الدعاء والعبادة لا تكون إلا لله قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ومن ناحية أخرى أيضا فقد جعل للنبي تصرفا في الكون والله عز وجل أيضا هو المتصرف في الكون وهذا ربوبية وكذلك أيضا من باب الأسماء ومن باب الصفات من باب الأسماء والصفات فإن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا ولا ينبغي ولا يليق به سبحانه وتعالى أن يكون له صفات نقص فالله عز وجل كامل من كل وجه فالمعبود لابد أن يكون كاملا من كل وجه وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى طيب السؤال الثاني هل من أدلة توحيد العبادة توحيد الألوهية هل من أدلته توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات الجواب نعم هذا من أدلته من أدلة توحيد الألوهية توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات قلنا بأن من قال مدد يا بدوي أو أعطني يا رسول الله يكون شركه أيضا من جهة الأسماء والصفات في أنه زعم أن النبي له السمع المحيط لأنه لما قال أعطني يا رسول الله فمعنى أن النبي سمع يسمع وأن النبي قادر على أن يعطي قادر على أن يعطي ويتصرف هذا شرك في الربوبية يسمع سمعا محيطا هذا شرك في العبادة والألوهية في قدر أن يسمع هذا شرك في الأسماء والصفات هذا الباب السؤال الثالث ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد باب ما جاء في الإقسام على الله عز وجل قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى مناسبة الترجمة لكتاب التوحيد أن من تألى على الله فقد أساء الأدب معه من تألى على الله يعني حلف على الله فقد أساء الأدب معه وتحجر فضله وأساء الظن به وكل هذا ينافي كمال التوحيد وربما ينافي أصل التوحيد فالتألي على من هو عظيم يعتبر تنقصا في حقه قال ابن باز رحمه الله تعالى. باب ما جاء في الإقسام على الله، أي ما جاء فيه الوعيد، فإنه لما كان الإقسام على الله جرأة على الله ونقصا في التوحيد وضعفا في الإيمان ذكره المؤلف هنا. قال السعدي رحمه الله: الإقسام على الله فهو في الغالب من باب العجب بالنفس والإدلال على الله وسوء الأدب معه، ولا يتم الإيمان حتى يسلم من ذلك كله. أن يقسم على الله سبحانه وتعالى أن يفعل كذا، يحلف على الله أن يفعل أو ألا يفعل، لا من باب إحسان الظن، ولكن من باب العجب بالنفس. فالحلف على الله سوء أدب. إذا كان الواحد إذا كان عظيما أو كذا وحلف عليه واحد يفعل كذا، يقول أنت تحلف علي، أنت تحلف علي، فيعتبر ذلك سوء أدب. فكيف بالرب سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، تحلف على الله أن يفعل كذا أو تحلف ألا يفعل كذا، فهذا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. ما تقسم على الله عز وجل، تقسم بالله هذا يمين، لكن تقسم على الله هذا سوء أدب، ففيه نقص التوحيد، وأن هذا يتنافى مع كمال التوحيد لكونه يتنافى مع كمال الأدب مع الله سبحانه وتعالى. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله، أي ذكر ما جاء من الأدلة الدالة على تحريم الحلف على الله إذا كان على جهة الحجر على الله والقطع بحصول المقسم على حصوله، وهو التألي. فأما إن كان على جهة حسن الظن بالله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، رواه أحمد وأبو داود. فيكون لو أقسم على الله من باب حسن الظن هذا لا إشكال فيه، فإن من عباد الله من لو أقسم على الله من باب حسن الظن به لأبره، أما أن يقسم على الله من باب سوء الأدب فهذا ينقص التوحيد، هذا ينقص التوحيد. ولهذا قال: باب ما جاء في الإقسام على الله، أي على وجه التألي عليه، وأن ذلك فيه سوء الأدب مع الله، وذلك منقص للتوحيد. ولهذا يأتي السؤال بعد ذلك: أنواع الإقسام على الله، ما أنواع الإقسام على الله، ما أنواع الإقسام على الله؟ الإقسام على الله أنواع، أذكر خلاصة ما ذكره العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. النوع الأول: القسم على ما ورد به الشرع، وهذا جائز. تقول: والله ليدخلن الله المؤمنين الجنة، لأن النبي قال: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولأن الله قال وأخبر أن المؤمنين يدخلون الجنة. أو والله ليشفعن رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس يوم القيامة. الشارع ورد بهذا ولا لا؟ الأدلة وردت بهذا، وأن هذا حصل. فتقول والله لا يشفعن، هذا الباب تأكيد ما ورد به الشرع، والله ليدخلن الله الكافرين النار يوم القيامة، والله لن يغفر الله للمشرك، والله لن يخلد موحد في النار. هذا من باب تأكيد كلامك على ما أكد به الشارح. هذا القسم جائز، هذا القسم جائز. يبقى أن يحلف الإنسان على ما ورد به الشرع من باب اليقين بهذا الشرع. طيب، النوع الثاني من الإقسام أن تقسم على الله عز وجل لقوة رجائك وحسن الظن به، فهذا جائز، وحسن الظن بالله عبادة عظيمة، كما جاء في الحديث والله لن تكسر ثنية الربيع، لما أنها كسرت ثنية جارية وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، وكلموا أولياء المرأة فأبوا إلا أن تقصر ثنيتها، فقال والله لن تقصر ثنية الربيع، لا يعترض على شرع ولا يقسم عليه من باب سوء أدب، إنما كأنه يقول والله ويحسن الظن بالله لن تقصر الثانية، بأن الله سوف يلين قلوب أوليائها فيعفون أو يطلبون دية ذلك. حسن ظنه بربه أن الله سوف يلين قلوبه، وكأن المعنى اللهم إني أرجوك أن تنقل بهم وأن تسبب الأسباب التي بها لا تقصر ثنية الربيع، وأقسم على الله عز وجل من باب حسن الظن، فإذا بقومها قد رجعوا عن ذلك، فقال النبي إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. الثالث أن يكون الحامل له على الإقسام هو الإعجاب بالنفس، الإعجاب بالنفس، وهذا هو التألي، وهو الذي ورد في الباب. يبقى أن تقسم على ما ورد به الشرع من باب تأكيد فهذا جائز، أن تقسم على الله إحسانا بالظن به هذا جائز، أن تقسم على الله من باب سوء الأدب والتألي والإعجاب بالنفس فهذا ينقص توحيدك ويتنافى مع كمال التوحيد. إذا عرفنا الأقسام هذه، أقسام الإقسام على الله عز وجل، تبين لنا محل الباب هنا، وأن هذا يتعلق بالنوع المحظور والنوع الذي ينقص التوحيد، وهو الإقسام على الله عز وجل من باب الإعجاب بالنفس والإدلال على الله سبحانه وتعالى. قال باب ما جاء في الإقسام على الله. في الإقسام، ما معنى الإقسام وما يراد به؟ ما معنى الإقسام وما الذي يراد به؟ قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه: الإقسام مصدر أقسم يقسم إذا حلف، طيب سؤال، يبقى الإقسام مصدر من أقسم يقسم إذا حلف، يعني مساوي للحلف، سؤال، الحلف له عدة أسماء أذكرها. الحلف له عدة أسماء أذكرها. الجواب، ذكر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أن الحلف له عدة أسماء. أولا، الحلف يسمى يمينا، يمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في أيمانكم. يبقى هذا يسمى يمين، يسمى يمينا. الثاني، من أسمائه الأليه، الأليه باللام، وهو من الإيلاء، يعني الإيلاء، ومنه الإيلاء. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. الثالث من أسماء أيضا الحلف، يطلق عليه الحلف، اليمين هذا يطلق عليه الحلف. قال الله سبحانه وتعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم. الرابع، القسم. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. يبقى إذن لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذا اسمه يمين. الذين يؤلون نسائهم، هذا الإيلاء. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يحلفون، هذا يساوي يقسمون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم يساوي يحلفون. فسواء جاء بالقسم، بالحلف، بالألية، اليمين، كل هذه ماذا؟ كل هذه من أسماء القسم، كلها أسماء واحدة: يمين، قسم، حالف، ألية، كل هذه معنى واحد. نعم. قوله ما جاء في الإقسام على الله، على الله يعني معنى أنك تحلف على الله بالفعل أو الترك، يعني والله لا تفعلن كذا، والله لا تفعل، لا لا, لا والله لا يفعلن الله كذا، او لا يفعل الله كذا، كما سياتي انه قال: والله لا يغفر الله لفلان، لا يغفر. يبقى حلف الا يغفر الله لفلان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول
جندب ابن عبد الله، قال جندب وجندب، ورد الضبطان، ورد الضبطان، جندب بضم الدال وبفتحها، نعم، وجندب.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل:
قال رجل يعني عابد. وقد جاء في لفظ الحديث أن هذا الرجل كان عابدا وكان له صاحب مسرف على نفسه، يعني في الذنوب، وكان يراه على المعصية فيقول له: أقصر، أترك المعصية. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر، أترك المعصية. فقال: خليني وربي أبعث علي رقيبا، خلني وربي أبعث علي رقيبا. فقال: والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. نعم، هذا الرجل، فهو رجل عابد كان له صاحب يسرف على نفسه. فقال: والله لا يغفر الله لك. هذا الذي قاله الرجل، وهو الشاهد من حديث الباب. قال العلامة العثيمين في قوله والله لا يغفر الله لك لفلان، هذا يدل على اليأس من روح الله واحتقار عباد الله عند هذا القائل وإعجابه بنفسه. قال ذلك بباب الإعجاب بنفسه واحتقار عباد الله سبحانه وتعالى، وأنه يأس من روح الله ورحمة الله سبحانه وتعالى، ولأنه قال ما لا ينبغي له أن يقوله، فمن ذا الذي يحول بين الرب وبين عباد؟ لا يغفر الله لك وما يدريك، وهو مذنب عاصي لك ليس بكافر. والله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ثم حتى لو كان كافرا وما يدريك أن الله قد يمن عليه بالتوبة ومن عليه برجوع وإنابة فيتوب الله عز وجل فيسلم فيغفر الله عز وجل له، فإن الإسلام يجب ما قبله. أن تعين هذا الحي وتقول والله لن يغفر الله لفلان، ما يصح حتى لو كافر موجود اليوم أن تقول والله لا يغفر الله لفلان وما يدريك، لعل الله أن يمن عليه بالإسلام فيسلم. لا ينبغي لأحد أن يعين أن فلانا لا يغفر الله له، أو تقول في أصلح الناس والله لا يدخلن الله هذا الجنة، ما معك دليل؟ قد يسبق الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والآخر قد يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، هذا ليس لك. مغفرة الذنب لمن؟ لله عز وجل. التوفيق للتوبة أو خذلان العبد فلا يوفق للتوبة، هذا عند من؟ هذا عند الله، ليس عند رسوله حتى. ولهذا الله عز وجل قال في محكم كتابه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لا تتدخل في هذا، هذا ليس لك. والله لن يغفر الله، والله لا يغفر الله لفلان، هذا عظيم. تحجر على الله سبحانه وتعالى، تمنع ربك سبحانه وتعالى من أن يغفر لفلان، فهذا في سوء أدب. ولعل هذا الرجل يكون أصلا قد عبد ربه معجبا بنفسه، ليس ممن خضع بالعبادة وذل للمعبود، وبهذا يكون قد فقد ركنا من أركان العبادة، كما ألمح إلى هذا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وهذا الذي دفع أن يقول والله لا يغفر الله لفلان. وأنت أمنت حتى تدلي هذا الإدلال وتعجب هذا الإعجاب؟ فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلب كيف يشاء. ولهذا العباد الحق هم الخائفون الحق، هم الخائفون بحق، ويخشون الله بصدق مع ما يأتون من الأعمال الصالحة. قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله أو الذين يزنون يسرقون يقتلون أو كما قالت، فقال يا عائشة هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وكذا ويخشون ألا يتقبل الله منهم، يعني مع كل هذا يخشون ألا يتقبل الله منهم. ولهذا ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ كان عمر رضي الله عنه يقول وددت، وهو المبشر بالجنة، وددت أني أنجو لا لي ولا علي. الله أكبر، يعني إذا كان هذا عمر رضي الله عنه يود أن ينجو لا له لا له ولا علي، ماذا أقول أنا وأنت؟ عائشة رضي الله عنها كانت تقول حينما تقرأ قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، كانت تقول أنا من الظالم لنفسي، أنا من الظالم. والواحد منا اليوم لو صلى في جماعة يقول أنا أنا أنا. لا ينبغي الإنسان أن يمن بالعبادة وأن يرى نفسه، بل ينبغي أن يهضم نفسه وأن يلج من باب عظيم إلى الله، وهو باب الإفلاس، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأعظم باب يلج منه العبد إلى ربه سبحانه وتعالى باب الإفلاس، باب الإفلاس وليس باب الاستغناء وليس باب المنة. قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أنا من الظالم لنفسي. وكان الصديق رضي الله عنه يقول ليتني شعر في صدر الرجل المؤمن. وكان عثمان رضي الله عنه يبكي على القبر يقف على القبر فيبكي حتى تبتل لحيته. وكان عمر رضي الله عنه يقول حذيفة بن اليمان صاحب السر الذي أصر إليه النبي بأسماء بعض المنافقين أنشدك الله على حذيفة هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في المنافقين؟ الله أكبر الله أكبر. عمر رضي الله عنه الفاروق المولى من محدث عمر في الجنة قالها النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في المنافقين؟ فيقول لا ولا أزكي بعدك أحدا. هكذا ينبغي أن يكون العابد لله. لا تمن يا أخي لا بعبادة ولا بدعوة ولا بسنة تنشرها. الفضل لله والمنة لله. وإنما أنت عابد خاضع ذليل لربك سبحانه وتعالى. تعبد وأنت خاضع، تعبد وأنت خائف، تعبد وأنت راجي إياك، تعبد وأنت تحب. إياك أن تعاين نفسك وأن تراها في هذا الطريق، فإن إبليس قد رأى نفسه فأعجب، وإن المستكبرين عن عبادة الله قد رأوا ذلك. فينبغي عليك كلما ازددت عبادة ازددت خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا كانت الملائكة يا إخواني، ما تقولون في الملائكة يجرى عليهم المعاصي يا إخوان؟ هل الملائكة يعصون الله؟ الله قال لا يعصون الله ما أمرهم. ولهذا القصة الواردة في القرآن في هاروت وماروت، في البعض من الإسرائيليات أنهما ملكان وأن الله ابتلاهما وكذا وأنزلهما إلى الأرض وعصيا الله، كل هذا ليس بصحيح، هذا من الإسرائيليات. فإن الله عز وجل يحفظ الملائكة من ذلك، ولم يجعل عند الملائكة الشبهات ولا الشهوات، بل معصومون من هذا. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومع ذلك ماذا قال الله عز وجل عن الملائكة؟ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون ربهم من فوقهم خوف. بل جاء في الحديث أن الله عز وجل إذا تكلم الوحي أخذ السماء منه رعدة أو رجفة، والملائكة ماذا تصنع؟ تخضع. الملائكة خضعانا لما يقول. نعم. فقوله والله لا يغفر الله لفلان، وأشهد في الحديث أن هذا خرج مخرج التألي على الله، وهذه معصية عظيمة، ولعله خرج بها من الدين. ولهذا العثيمين يقول رحمه الله تعالى وربما ينافي أصل التوحيد على حسب ما يقوم في قلبه من المعنى. نعم.
فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني
يحلف يحلف علي ألا أغفر لفلان. كما قلت لكم لو أن إنسان حلف على إنسان أن يفعل كذا والله لا تفعلن كذا، يقول له تحلف علي والله لن أفعل كذا، أليس هذا يكفر في الناس؟ كيف رب الناس سبحانه وتعالى؟ نعم.
إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم.
إني قد غفرت لك له وأحبطت عملك. قد غفرت له وأحبطت عملك. قد غفرت له بمجرد كلماتي ولا ماذا يا أخوان؟ قد غفرت له على الذنوب والمعاصي. قد غفرت بمجرد هذه الكلمة قال قد غفرت له، أو في حكمه سبحانه وتعالى قضائه أنه قد غفر، لكن هذه المغفرة إنما إما أن الله عز وجل سببها وهي التوبة، فيكون الله سبحانه وتعالى قد وفقه لتوبة فتاب هذا الرجل فتاب الله عز وجل عليه، يعني وفق الله التوبة فغفر الله له، أو أنه يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على ذنبه فيكون تحت المشيئة ويغفر الله عز وجل له يوم القيامة، لأن صاحب الذنب والمعصية يكون تحت مشيئة الله عز وجل إذا مات على ذلك من غير توبة، لقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. إذن قول إن قد غفرت لك يحتمل أنه قد وفقه لتوبة فتاب الله عليه بها، أو أن الله سبحانه وتعالى يغفر له يوم القيامة بهذا أو بأي سبب من أسباب التي تحصل بها المغفرة، وليس كلمة فلان هذه هي التي كانت سببا لماذا، هي التي غفر الله للرجل بها، قد غفرت له أي بسبب كلمة الرجل، لا، وإنما بموجب وبسبب يأتي به العبد من الأسباب التي يغفر بها الذنب. وأحبطت عملك، أحبط الله عز وجل عمله بهذه الكلمة. قال العلماء الحبوط هنا أحبطت عملك يحتمل أن يكون أحبطت عملك يعني كل عملك، لأن الإضافة تدل على العموم، وتحتمل أحبطت عملك أي الذي افتخرت به وما وقع عندك من عجب بعملك الذي افتخرت به على الثاني، فمحتمل أن يكون الحبوط لعمل ومحتمل أن يكون الحبوط لكل العمل، فالمسألة تحتمل، لكن لعل الأقرب أن يكون أحبط عمله كله. ودليل ذلك قال وفي حديث أبي هريرة
رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته،
أو بقى دنياه وآخرته، خسر بها الدنيا والآخرة، فهذا يرجح أنه قد يكون أحبط كل عمله. وجاء في من ضمن ألفاظ الحديث اذهبوا به إلى النار، فلعله قام في قلب هذا الرجل ما أحبط عمله كله على هذا الوجه. طيب، معنى أوبقت الدنيا وأوبقت آخرته، أوبقت آخرته يعني دخل إلى النار. طيب، وأوبقت الدنيا، كيف أوبقت الدنيا؟ لأن العبد إذا لم يقبل الله منه العمل الصالح فإنه يكون بذلك خسر الدنيا. من لم يكن لله مطيعا كان في دنياه خاسرا ودنياه خسران. وهل ربح الدنيا إلا في طاعة الله؟ وهل يكون الإنسان رابحا في دنياه إلا إذا كان عاملا للصالحات؟ ما قيمة الدنيا ليس فيها عمل صالح، وما قيمة الدنيا لا تقربك إلى الله، وما قيمة الدنيا لا تتاجر بها مع الله. دنياك من عمر وعطاء نعم من وقت ومال وغير ذلك، دنياك هذه إن لم تكن في ميزان حسناتك كانت ربحا أو كانت خسرانا؟ كانت خسرانا. ولو كان معك مال الدنيا، قارون ماذا كان معه من المال؟ آتيناه من المال، آتيناه يعني أن الله عز وجل هو الذي أتاه، لأن ما من أحد يأتيه رزق في الدنيا إلا من الله. ولهذا لما قال إنما أوتيته على علم عندي بوجود المكاسب، وكأنه استغنى عن الله، وكأن الله ما قدر له هذا الرزق. الله عز وجل هو الذي يرزق، فابتغوا عند الله الرزق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل هو الذي يرزق، وهو سبحانه وتعالى قسم الأرزاق وقسم أسباب الأرزاق. فإذا قدر الله لك الملايين والمليارات هيأ لك أسبابا تجلب بها الملايين والمليارات، وإذا قدر الله عليك الفقر كان السبب كذلك، معلوم، هذا معروف. إذا قدر الله رزق قدر سببه، قدر ماذا؟ سببه. إذن كل هذا من الله، إذن السبب هذا من الله سبحانه وتعالى هيأك لذلك. وليس كل من وسع الله عليه في الدنيا يكون قد أحب. إن بعض الناس للأسف الشديد يعتقد ويظن أن سعة الرزق دليل محب، ولهذا دائما الناس إذا مرت على واحد عنده عمارات أو عنده أراضي أو عنده شيء من هذا يقول الله فاتح عليه، الله بيحب هذا الرجل، لعل هذا الرجل لو عمل صالح. طيب وإذا رأوا رجلا فقيرا حتى ولو كان من أعبد الناس قالوا هذا الرجل يبدو أنه غير مخلص، لو كان مخلصا لوسع الله عليه. شوف هذا الرجل مع كونه يصلي مع كونه كذا مع كونه كذا ومع ذلك الله مضيق عليه والله مبتليه، هذا أكيد بينه وبين الله ذنب عظيم، ربنا أكيد بيخلص منه. هكذا يقول ربنا أكيد بيخلص منه. والثاني الله فتح عليه حتى لو ما كان يصلي، الله فتح عليه، الله مديله من الواسع. أليست هذه ألفاظا يا أخواني؟ لأننا أصحاب دنيا فصرنا نجعل الدنيا هي مقياس حب الله للعبد أو سخط الله على العدو، وليس الأمر كذلك. اعلموا يا عباد الله أن هناك ما يسمى بالاستدراج، وأن هذا من أعظم العقوبات، تعصي ويفتح لك، بل تكفر ويوسع عليك. قال الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. شوف أبواب كل شيء، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أما المؤمن مبتلى وقد يفتح الله عليه يكون رضا وقد يضيق الله عليه، بل إن الله قال ولو بسط الله رزق العباد لبغوا في الأرض. قد يكون الأفضل للعبد والأوفق له ألا يوسع له في رزقه، لأنه إن حصل ذلك طغى وبغى والله يحبه، ولهذا قدر الله عليه في رزق. بل والله لولا أن تتغير قلوب المؤمنين ولولا الفتنة العظيمة قال تعالى ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهور ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. إذن الدنيا بلا طاعة خسران، فإذا كان الإنسان قد تكلم كلمة أو فعل ذنبا أحبط الله به عمله، إذن ما قيمة الدنيا؟ صارت خسارة عليه. لكن من الناس من يوفقه الله عز وجل فيجعل الدنيا هذه معبرا إلى الآخرة، وأي معبر؟ وهل صار أبو بكر صديقا إلا في هذه الدنيا؟ وهل صار عمر فاروقا إلى في هذه الدنيا؟ وهل حصل العشرة المبشرون إلا ما هم فيه من الفضل إلا بهذه الدنيا؟ حلبة الصراخ كانت الدنيا، فلما طلقوها وجعلوها لله وأخذوا منها ما يبلغهم به ما يبلغهم إلى الله سبحانه وتعالى، كانوا ماذا؟ كانت الدنيا في حقهم نعمة أخذوها فشكروا الله عليها فصارت عبادة، فأخذوا من الدنيا عبادة، أخذوا من الدنيا عبادة، أنعم الله عليهم فتمتعوا بالنعم وشكروا الله عليها فحصلوا الأجر فاجتمع لهم الخيران، نعم الله عز وجل تمتعوا بها والأجر العظيم على الشكر انتفعوا به ونسبوا النعم إلى الله سبحانه وتعالى، فكانوا محققين لأركان الشكر وسخروا هذه الدنيا لطاعة الله سبحانه وتعالى. قال رواه مسلم أي في كتاب البر والصلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى التحذير من التألي على الله.
التحذير من التألي على الله يعني أن تقول هذا والله لا يغفر الله، والله لن يرزقك الله، والله ستعيش في الفقرة طول عمرك، والله ستفعل كذا وكذا، والله كل هذا لا يجوز ولا ينبغي. وبينا أقسام الإقسام يا إخواني، أقسام الإقسام على الله عز وجل، وقلنا قسم جائز أن تقسم أن الله سيفعل كذا مما جاء في القرآن، والله ليشفعن النبي صلى الله عليه وسلم للناس بفصل القضاء وكذا، والله لا يدخلن الله نار الكفار ولا يخرجون منها أبد الآباد، والله لن يخلد في النار موحد، لأن كل هذا أنت تؤكد ما جاء به القرآن والسنة. وهناك القسم الآخر وهو الجائز أن تقسم على الله عز وجل من باب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فإن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. والقسم الثالث وهو المنهي عنه. هذه الأقسام انتبهوا إليها لأنها عمدة فقه هذا الباب. نعم.
قال الثانية كون النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله.
والثالثة؟
الثالثة أن الجنة مثل ذلك،
يعني أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. طب أخذ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه هذا من أين؟ أما كون النار، هذا فقه عجيب يا أخواني والله، هذا الرجل عجيب، سبحان من أعطى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. إذا أردت أن تتنعم بالعلم العظيم فعليك بمشروعين. المشروع الأول كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المتبحر ذي العلوم العظيمة المتعددة المتنوعة والتأصيلات والقواعد الكلية التي من تربى عليها فقد تربى على الاستقامة وعرف طريق النجاة. الثاني مشروع مصنفات الشيخ الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وستعرف لماذا يحاربهما بالذات، يحارب الرجلين ابن تيمية وابن عبد الوهاب جميع أهل البدع في هذا الزمان، الوهابيات أتباع ابن تيمية. لماذا؟ لأنهما لهما من المصنفات والمؤلفات والكتابات ما هدم عروش أهل البدع في كل زمان. شيخ الإسلام مات من 700 سنة وهو العدو الأول، العدو الأول للطوائف المنحرفة. ابن عبد الوهاب مات من 300 سنة أكثر وهو العدو أيضا بعد شيخ الإسلام لهؤلاء بما صنف رحمه الله تعالى. ولهذا خذها قاعدة، خذها قاعدة، إذا رأيت الرجل يطعن على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعلى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، إذا رأيت رجل يطعن على هذا أو ذاك فاعلم أنه صاحب بدعة وهوى، أنه إيه؟ صاحب بدعة وهوى، فإنه لا يطعن في هذين الرجلين إلا صاحب بدعة وهوى. طيب، استنبط الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه الثانية وهي كون النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، من أين استنبط؟ من ماذا؟ كون النار أقرب. وأحبطت عملك بكلمة، تكلم بكلمة فأوبق الدنيا وآخرته. يا إذن النار قريبة جدا. نعم، ولقد قالوا كلمة الكفر، قد يتكلم الإنسان بالكلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. في حديث أيضا أبعد فيهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. طيب الثالثة من أين استنبطها؟ أن الجنة مثل ذلك، أن الله غفر لهذا، قد غفرت له. فإذا تاب العبد من الذنب غفر الله له، وقد يتوب الإنسان قبل الغرغرة. الكافر لو تاب قبل أن يغرغر، قبل أن تبلغ روح الحلقوم تاب الله عليه. ولو كان فرعون، يعني فرعون لو تاب قبل الغرغرة لتاب الله عليه. قد يقول قال يا شيخ لكن فرعون قال أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت ببنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال هذا والله يا شيخ، فعلما لم يقبل الله توبته؟ لأنه تاب في غير وقت الإمكان. فإلى مشروط قبول التوبة أن يتوب في وقت الإمكان، ووقت الإمكان بالنسبة للرجل أن يتوب قبل أن يغرغر. هذا تاب في غير وقت الإمكان، هذا قال أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت ببنو إسرائيل وأنا مسلمين في غير وقت الإمكان، إلا أنه عالم الهلاك اللي بيغرق خلاص، وقال لا إله إلا الله ما يقبل منه لأنه عين الهلاك، صار في حكم الأموات. واللي بيحترق وشب الحريق في بدنه كله وصار ينتظر التفحم فقال، فهذا أيضا لا يقبل منه توبة. طيب مسألة، والذي حكم عليه بالإعدام وألبسوه البدلة الحمراء وأخذوه إلى حبل المشنقة كما يقال يعني، وهو يمشي إليها فنطق بشفتين أو تاب، هل يقبل منه ذلك أم لا؟ الجواب يقبل منه ذلك، لأنه قد لا يحصل ذلك، يبقى هذا ما عين الهلاك المقطوع به، قد يحصل. وكم من أناس قدموا لينزل السيف على رقابه فلم ينزل، يبقى هذا دليل على أن النار قريبة، أقرب إلى أحدكم من شركه نعلي، والجنة كذلك، والجنة كذلك. نعم.
قال الرابعة: فيه شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة. نعم. إلى آخره.
نعم، يعني أن المسألة الثانية والثالثة مبنية على هذا الدليل. نعم.
قال الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب من أكره الأمور إليه.
سبحان الله، شوف فقه الشيخ محمد يقول أن الرجل قد يقول أن الرجل قد يغفر، الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب من أكره الأمور إليه. الرجل لما قال له العابد: والله لا يغفر الله لك، أشك أن هذا أمر يكرهه ولا ما يكرهه؟ يكرهه، هذا أمر يكرهه، ربما فضح في الناس وربما قلت هذه في الناس فيقال هذا رجل فاجر وكذا وكذا إلى آخره، هذا أمر يكرهه، ومع ذلك غفر بسبب هذا، أي أن الله هيأ له ووفقه لتوبة. وربما كان هذا الرجل كما قال العثيمين، كان هذا الرجل يذنب نعم ويسرف على نفسه لكنه كان يتوب من ذلك، فلما جاء مرة وهو أذنب فتدخل هذا الرجل، ولهذا قال: خلي بيني وبين ربي، فإنك لم تبعث علي رقيبا، يعني أنا أتوب من عادة أنه يتوب، يذنب ويتوب يذنب ويتوب، فهذا جاء وقال: والله لا يغفر الله لك، يعني تكرر هذا منك كثيرا فلا يغفر الله لك، وهو قد تاب فغفر الله له. والإنسان قد ينال الدرجات العالية بفعل ما يكره، ولا شك أن هناك أمور قد تكون محببة إلى نفسه لكنها تؤدي بالإنسان إلى النار، وقد تكون هناك أمور مكروهة، يعني إنسان يجاهد نفسه ويكره نفسه على هذا الفعل لكنه يكون سببا في دخوله الجنة. لما تكون فقيرا ويعرض عليك ملايين رشوة ونفسك تحب ذلك فتحملها على الطاعة فتترك المعصية هذه، مع أن النفس تميل، أو كذلك أن تعذب وأن تؤذى في الله، هذا تكرهه ولا لا؟ إنسان يكره أن يسب، يكره أن يسجن، يكره كذا، ولكن لما صبر لله كان هذا الذي يكرهه سببا في دخوله الجنة. الأخت مثلا إذا عدد عليها زوجها، التعدد هذا تكرهه ولا ما تكرهه؟ تكرهه، تكرهه، يعني ما تكره تشريع التعدد، لكن أقصد تكره طبعا أن تشاركها امرأة، لكن لو أنها احتسبت وحولت من هذا التعدد عبادة ووسيلة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تجلس مع الأخوات، طبعا الأخوات يريدن إيه؟ تحصين أنفسهن، والأخت التي ما عدد زوجها تريد أن تجلس مع أخت قد عدد زوجها لتعود إلى زوجها بماذا؟ تعالت أنا جلست مع فلانة وجدتها تبكي، وجدتها تفعل، وجدتها تقول، وتقول زوجها هذا الرجل يفعل ويفعل 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 ويفعل، ده تريد الطلاق وتريد، وتظهر لها أسوأ الصور له، أسوأ الصور، شوف بيت يخرب. وقد تساعد بعض النساء بأسلوبها من تبلغ هذا الأمر، لكن لو أن المرأة رغم ما تكره بنفسها لكنها إذا جلست وأخت قالتها ها عاملة إيه في هذا، تقول والله في نعمة الحال، في نعمة، ألا يعني أنت بتغريش؟ لا والله أغار والحمد لله، الغيرة موجودة، لكن يا أختي إذا غرت أنا وغرت أنت وكذا، هذا شيء شرعه الله سبحانه وتعالى وفي منافع عظيمة الحمد لله، وهي تكره ذلك. يعني الكلمات تخرج بماذا؟ بصعوبة منها، ولكنها تحتسب في ذلك دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإبلاغا لهذا الأمر. وأن زوجي ما عصى ليه يعني، أنا زوجي يعني أكلك لحم ورماك عظم وكذا إلى آخره، لا والله الحمد لله جزا الله خير، وزوجي عدل وزوجي أحسب صالح، والله سبحان الله يعني يمكن يعني أكرمني وفعل كذا والحمد لله ونحن بنعمة. طيب وهي عاملة معك إيه؟ عاملة معايا والله الحمد لله، والله أختي لي جزاها الله خير، والله إحنا بنحرص على كذا وكذا وكذا وإلى غير ذلك. يعني هذه تكون صورة حسنة. يبقى أما وقد وقع هذا الأمر مع كون النفس تكره ذلك، لكن كيف تحول هذه المرأة هذا التعدد وسيلة الدعوة إلى الله عز وجل؟ هذه من جهة، ومن جهة أخرى أيضا، من جهة أخرى أيضا، بدل من أن تدخل في نفق صراع بينها وبين أختها، فلتدخل في نفق محبة ومودة. ماذا تريدين؟ تريدين ماذا؟ وكذا وكذا إلى كما كان يحصل من ماذا يا إخوان؟ من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أما كانت الغيرة موجودة؟ غيرة موجودة. وهل هناك غيرة أعلى من غيرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما في أعلى، وما عرفنا غيرة أعلى، لكن ما عرفنا أيضا ديانة أعلى وحفاظا أعلى. هذه عائشة رضي الله عنها تقول لما سأل النبي زينب بنت جحش، مع كونها كانت تقول ما كانت امرأة تساميني، ما كانت تساميني زينب، يعني ما كانت امرأة تساميني وتنافسني منافسة زينب، أي أنها تقاربها في الفضل وتقاربها في المكانة وغير ذلك. ومع ذلك تقول لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك، قالت يا رسول الله والله ما أعلم عنها إلا خيرا، عصمها الورع. عصمها ماذا؟ عصمها الورع. فالشاهد يعني الآن الأخ لما بيطلق لحياته ويذهب إلى هنا وهناك قد يجد معوقات، إذا أراد عملا قال له بعض الناس احنا ما يعمل عندنا هؤلاء، او قد تجد عملا لكن في مقابل تركك للصلوات او تركك لدينك، او تجد عملا عند حزبي او مبتدع باموال عظيمة جدا وكثيرة، لكنك تترك كل هذا لله سبحانه وتعالى. فقد يكون هناك سبب يا اخواني تكرهه النفوس، ولكن يكون سببا في رفعة الدرجات. يا اخي لا تعتبر ان كل ما تكره نفسك هذا يعني سببا في إبعادك عن الله، اجعله سببا في قربك من الله سبحانه وتعالى. إن النبي لخص كل هذا في كلمة واحدة: حفت الجنة بماذا يا إخوان؟ حفت الجنة بالمكاره. بالمكاره يا إخوان، تعدد إيه وعمل إيه اللي انت تحرق لحياتك يا إخوان؟ شوفوا الصحابة الذين قال الله فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ديارهم وأموالهم، وانظر إلى الأنصار الذين تبوأوا دار الإيمان يحبون من هاجر إليهم ويجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الرجل يا إخوان والمرأة يقدمان كسرات الخبز التي للصبية، يقدمان ذلك للضيف، للضيف، ويبيتان طاويين لا يأكلان من أجل أن يأكل ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخواني حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بماذا؟ بالشهوات، بالمحبوبات إلى النفوس. أليست النفس تميل إلى 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 إلى، لكن إذا كان هذا في سخط الله فلا. وأما أن الإنسان يتحمل في هذا الطريق من أجل أن يدخل الجنة يتحمل الصعاب، يتحمل قلة مال، يتحمل قلة نفقة، يتحمل عذابا، يتحمل إيذاء من الناس، يتحمل عدم مدح، يتحمل يتحمل إلى آخره. تحمل يا أخي كما تحمل الصحابة. الله قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، مع أن القتال هذا في أي إخوان؟ ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نكتفي بهذا القدر والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وسلامكم. عدة أسئلة وردت من بعض الإخوة. يقول السائل: ألا يظهر من كلام الرجل المتألي على الله ألا يغفر لفلان الغيرة على ارتكاب المحرمات من هذا الرجل الآخر؟
لا شك أن هذه غيرة، لكن غيرة ليست شرعية، غيرة فأساء الأدب. ولهذا يا أخي ليست كل غيرة تحمد، وإلا فقل في الخوارج أليس قد حملهم على تكفير بالذنوب والمعاصي الغيرة؟ أليس قد حملهم على قتل علي الغيرة؟ ما الذي جعله يقول خذها إن حكم إلا لله ليس لك ولا لأصحابك؟ إلا الغيرة على حكم الله، لكن بجهل يا أخي. ليست كل غيرة تحمد، وليست كل عاطفة ينجو بها صاحبها. فالغيرة في حد ذاتها ليست هي التي تنجي، فهناك غيرة قد تؤدي إلى ضلال، بل تؤدي إلى كفر والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل نقول أن الرجل المتألي على الله عز وجل كان عالما بحكم التألي؟
الله أعلم يا حبيبنا، بارك الله فيك، الله أعلم. ما الذي، لكن هذا فعل معصية، هذه المعصية الله عز وجل طوع قلبه، فقد يكون المسألة ليست في اللفظ ولكن بما قام في قلبه من ما من وجود شيء، هذا الشيء أدى إلى ماذا؟ هذا الشيء أدى إلى حبوط عمله. نعم،
بارك الله فيك.
لكن اعلم أن الله ما يؤاخذه إلا بما يستحق. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذا أخ يسأل يقول: ما معنى يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، وكيف يؤخذ بهذه الكلمة مع أنه لا يلقي لها بالا؟
لا يلقي لها بالا أي أنه مع علمه بأنها موبقة، ومع علمه بأنها محرمة، ومع علمه بأنها ممنوعة، لكن لا يدري أنها تبلغ به ما تبلغ إلى هذا، يعني أنه يظن أن هذه الكلمة لا أنها تبلغ به هذا، وقد يكون الشيء يسيرا وهو إلى آخره. كثير من الناس اليوم يعلم حكم مدد يا بدوي ومدد يا حسين، ومع ذلك يتكلم ويقول لك مسألة سهلة، وهذا من باب محبة الصالحين، وهذا من باب كذا، وهي كلمة تبق على دنيا وآخرته. فمعنى لا يلقي لها بالا ليس معناه أنه ما يعرف الحكم الشرعي لها أو ما يعرف معناها أبدا، إنما يعرف معناه ويعرف حكمه الشرعي، لكن استهان بالحرمات وظن أن الأمر سهل، ولم يكن كذلك. نعم، أما قال من قال، ما حينما قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. ولما بلغ الأمر إلى الرسول جاءوا يعتذرون، ويقول أحدهم: لقد كنا نتحدث حديث السفر أو نقطع به عن السفر، يعني يظنوا أن المسألة ما تبلغ بهم التي بلغت. نعم.